ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه أواه لو أجدت المحزون أواه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ويح العروبة ويح العروبة، كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. هل تطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأجداث أحياه. من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه؟ وكيف ساس رعاة الشاة مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه؟ ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. سل المعالي عنا، إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه. هي العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه. استرشد الغرب في الماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. ماض نعيش على أنقاضه أمما، ونستمد القوى من وحي ذكراه. إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله. أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه. دستوره الوحي والمختار عاهله، والمسلمون وإن شتوا رعاياه. لا هم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترضاه. راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه.
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ودمدمت الريح بين الفجار فوق الجبال وتحت الشجر، فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر، أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستند ركوب الخطر، وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة. حلقة اليوم تدور حول الشريعة. لماذا يتم اختصار محاسن الشريعة في فقه العبادات فقط؟ لماذا يتم تشويه فقه الشريعة بتصيد الفتاوى الشاذة في وسائل الإعلام؟ لماذا تظلم شريعتنا باتهامها بعدم القدرة على مسايرة العصر؟ ما هي غايات هذه الشريعة؟ ما هي أهدافها الكبرى التي جاءت لتحقيقها؟ وللأسف معظم الناس اللي يتكلمون عن الشريعة لا يتكلمون عن هذه الأهداف. ماذا تستطيع الشريعة أن تقدم للبشرية التي تتخبط اليوم بقوانين بشرية قاصرة؟ حلقتنا اليوم تأملات في شريعتنا الغراء ومقاصدها العليا، هذا الذي سأتحدث به معكم. والسبب في هذا أنه مبدأ من مبادئ التي تعلمتها، أنه لا نهضة بدون هوية، ما في نهضة ولا حضارة تقوم بدون هوية. تأملت في الحضارات لسنين طويلة، بدأت هذا البحث من عام 1986 وأنا أدرس موضوع الحضارات، وأتفكر كيف تنهض، على أي أساس تبنى، كيف تصل إلى القمة وكيف تنهار. فوجدت قانون رئيسي يجمع كل الحضارات، جميع الحضارات يجمعها هذا القانون الرئيسي. الحضارة تنشأ على فكرة، تنشأ على الفكر، بدون فكر بدون فكرة لا تقوم حضارة. وممكن تبني مدنية، يعني في بعض بلادنا اليوم تلقى يعني عمارات عملاقة ومصانع جبارة وشوارع فارهة وترفيه أشكال وألوان. هل هذه حضارة؟ كلا، هذه ليست حضارة، هذه مدنية. إياكم أن تخدعوا يا شباب، إياكم أن تخدعوا. أنا ممكن أجيب لي كم مهندس كوري وكم شركة أمريكية وكم طبيب من ألمانيا وأسوي أحسن مستشفيات وأحسن مباني وأحسن مصانع وأحسن هل هذه حضارة؟ هذا استيراد للمدنية، استيراد للمدنية. الحضارات يبنيها الفكر. قارنوا هذا بالعكس، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ألم يصنع أعظم حضارة في التاريخ؟ سؤال، ماذا ترك عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة عند موته؟ ماذا ترك من مباني فخمة، من شوارع واسعة، من مصانع جبارة؟ ماذا ترك من فنون؟ وماذا ترك؟ ما ترك كلها. أكبر مبنى في المدينة المنورة كان المسجد النبوي، طوله 30 متر وعرضه 30 متر، فيه 17 عمود من النخل، وسقفه ما كان مبني، كان سعف النخيل الجاف موضوع على إذا نزل المطر كان ينزل من خلال السعف، ينزل على أرض المسجد، وما كانت حتى أرضية المسجد فيها سجاد، كانت تراب. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد في الوحل هو وأصحابه، ما كان حتى فيه إنارة، في الليل يصلون بالظلام ما في إنارة. أول من أنار المسجد النبوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكنه ماذا ترك؟ ترك بشر. صح، هكذا تبنى الحضارات، تبنى الحضارات على فكر، على هوية. لا نهضة بدون هوية ولا حضارة بدون فكر. الذي يبني الحضارات هو الفكر، والذي يهدم الحضارات هو فساد الأخلاق. ليس نقصان الفكر وإنما فساد الأخلاق. فإذا فهمنا هذه المفاهيم عندها سنرجع ونقول هويتنا هذه من أين نجدها وكيف نستخلصها. هذه الهوية التي هي أساس نهضتنا، هذا الفكر الذي هو أساس حضارتنا التي نتمنى عودتها من جديد لنسود البشرية من جديد، أين نجدها؟ نجدها في الشريعة وفي العقيدة. هناك أي أمة ليس لها هوية ستكون تابعة مقلدة، لن تبني حضارة مستقلة. نحن نملك هذا الفكر في عقيدتنا وشريعتنا، لكن عندنا إشكال ضخم جدا أن هذا الفكر شوه ودخلت فيه أمور على مدى التاريخ، فانحرفت مفاهيم أساسية تحتاج إلى تصفية وتحتاج إلى إعادة نظر. والحمد لله أنا ما أدعي أني أنا الذي سأبدأ هذا، بدأ من عشرات السنين بفضل الله تصفية الفكر وتصفية العقيدة وتصفية الشريعة وبناء النهضة من جديد، لكننا نريد من خلال الإعلام أن ننشر هذا الأمر الذي كان خاص بالنخبة أن ننشره على مستوى الأمة وبالذات جيل الشباب. فهذه المفاهيم ومزيد منها أكملها معكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقتنا حول الشريعة وتصفيتها والعودة إلى أهدافها وفهمها. لما درست العلم الشرعي في البداية كانت تعاملي مع الأحكام كما علمت، هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا مباح هذا مستحب، وكان عقلي صغير في ذلك الوقت فكنت أقبل هذا. لما كبرت بديت أسأل ليش حلال ليش حرام ليش هذا مكروه وهذا مستحب، ليش؟ هل هناك أهداف؟ أي قانون في الدنيا يوضع على فلسفة لهذا القانون، على أهداف لهذا القانون يريد أن يحققها؟ فما هي أهداف الشريعة؟ الأحكام الشرعية لها أهداف، وهي بدون ما أدخل بتفاصيل شديدة لكني عندي هدف أن أنشر هذا الفكر بين الشباب بين عامة الناس. ثلاث أهداف رئيسية للشريعة فأحفظوها، ثلاثة أهداف. كل شريعتنا هذه تتلخص بثلاث أهداف. انتبهوا، طبعا احنا عندنا عقيدة وعندنا شريعة، كلامي هنا عن القوانين عن الشريعة عن الحلال والحرام إلى آخره. ثلاث أهداف للشريعة. الهدف الأول هو حفظ الضرورات، المحافظة وحماية الضرورات. الضرورة الشرعية نلخصها بخمس أمور، جاء الشرع من أجل خمس أمور. هنا لو فهمناها سنفهم معادلات رئيسية. يعني الانتحار حرام، ليش؟ الوشم على الجسد الوشم الدائم حرام، طيب ليش؟ وما العلاقة بين هذين الحكمين؟ سنفهم الآن. أولا حفظ الضرورات، حماية الضرورات. هناك خمس ضرورات بدونها ما تستقيم حياة البشر، هذه أمور ضرورية جدا للفرد ولبقاء المجتمعات. الإسلام جاء للمحافظة على الفرد والمجتمع من أن ينهار، فحمى خمس أمور. هذه الخمس هي التالية: رقم واحد حفظ الدين، الإنسان بدون روح بدون دين تختل حياته، فجاءت أحكام كثيرة، الصلاة والصيام والجهاد وأحكام كثيرة الهدف منها هو حماية الدين. طبعا لولا الوقت لفصلت. فإذا هذا هدف رئيسي وبالتالي نفهم العلاقة بين هذه الأمور. الأمر الثاني حفظ النفس، حفظ النفس، هذا الجسد الذي لنا يجب أن نحافظ عليه. هنا الشريعة تنطلق من مفهوم يختلف عن الغرب بشكل كبير وأساسي. سؤال: هذا الجسد، جسدي هذا من يملكه؟ هل أنا أملك جسدي؟ الشريعة تقول لا، أنت لا تملك جسدك. إذا فهمت هذه المعادلة ستفهموا أشياء كثيرة في أحكام الشريعة. أنا لا أملك جسدي، أنا مؤتمن على جسدي. أنا لا أملك مالي، أنا مؤتمن على مالي. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. وكذلك الجسد، هذا خلق الله، أنا مؤتمن على إدارته وفق ما يريد خالقه. إذن حفظ الجسد هذا مطلوب، وبناء عليه لأنه ما هو جسدي هو أمانة عندي، لا يجوز لي الانتحار، لأن الانتحار تضيع لكل الأمانة، فإذا ضيعت كل الأمانة استحقيت النار. ولا يجوز لي أن ألعب في جسدي، أشقق في جسدي، ولا بعض الناس يضع أشياء كذا خرومات في الوجه، ولا شيء عجيب يلعب في الجسد لعب. ولا يجوز لك الوشم، لماذا؟ لأنك غيرت شيء أنت ما تملكه، هذه أمانة عندك لا يجوز لك تغييرها إلا بإذن صاحبها، وهو لم يأذن لك بل منعك. فإذا حفظ الجسد كجسد كامل وكأجزاء من الجسد، ما يجوز أني ألعب في هذه المسألة لأنه ليس لي. الأمر الثالث حفظ العقل، حفظ العقل، ويدخل تحت هذا تكريم العلم والعلماء واحترامهم، هذا كله، ويدخل تحت هذا تحريم المخدرات وتحريم الخمر وكل ما يذهب العقل حرام، لأنك أنت مؤتمن على استعمال هذا العقل. فإذا حفظ العقل. الأمر الرابع حفظ المال، حفظ المال، وجاءت أحكام الأموال والزكاة والبيوع وغيرها جاءت لحفظ المال، وجاءت أحكام المواريث وتوزيع الثروة حتى لا يتصارع الناس على المال. فالله سبحانه وتعالى حل إشكالياتنا في هذه المسألة. ثم جاء الحكم الخامس وهو حفظ الأسرة. الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع، وجاءت تشريعات كثيرة في الدين من أجل المحافظة على هذه الأسرة. فجاءت أحكام الزواج وأحكام الطلاق وتحريم التبني وتحريم الخلوة وأحكام الزنا، وكلها من أجل أن نحافظ على اللبنة الأساسية للمجتمع اللي اسمها الأسرة. فإذا انهارت هذه انهارت الأخلاق، وانظروا الغرب ماذا يحدث له. فإذا هذا هو الهدف الأول من أهداف الشريعة، حفظ الضرورات. الأمر الثاني والهدف الثاني للشريعة توفير الحاجيات. هناك أمور ليست ضرورة لكن بدونها تصبح الحياة صعبة جدا، وذلك في قاعدة تقول الحاجات تعامل كالضرورات. معنى القاعدة هو هذا، تأخذ حكم الضرورات. أعطي مثال، قبل أن يخترع البشر النقود كيف كانوا يتعاملوا؟ والله أنا محتاج بقرة لازم أجيب لك 20 دجاجة، ومحتاج باب لازم أجيب لك طنجرة ولا قدر ولا حلة ولا. تخيلوا اليوم لو الحياة البشر ما زالت على نظام المقايضة هذا، كيف ستكون حياة البشر؟ فإذا يستطيع البشر أن يعيشوا بدون نقود، نعم، لكن ستصبح حياتهم صعبة جدا بل مأساة. فلأن هناك حاجة للنقود جاء الإسلام وشرع تشريع النقود، لكن ضبط هذا التشريع. اليوم يلعبوا في النقود، يطبعوا نقود بدون تغطية بدون شيء، بينما الإسلام واضح جدا، مرجع رئيسي للنقود الذهب والفضة، تعويم العملة وكذا. فجأة الواحد ما يشوف إلا عملته طارت، صارت قيمتها لا شيء، تنهار ثروات بسبب مثل هذه المسألة، والدولة تطبع يعني إيش اللعب هذا؟ فلا بد من ضبط هذه المسألة وإرجاعها للذهب والفضة كمرجعية. والنظام المالي العالمي اليوم هذا الخلل الكبير الذي فيه جزء منه هو هذه المسألة. فإذا توفير هذه الاحتياجات البشرية هي هدف من أهداف الشريعة، والأمثلة عليها كثيرة. الأمر الثالث من أهداف الشريعة، وأنا قاعد أحطها بمصطلحاتي وبأسلوبي حتى أبسطها للناس، ليست هذه المصطلحات اللي يستعملوها في أصول الفقه، تشجيع التحسينات. والتحسينات ألخصها لكم بكلمتين، الأخلاق والنظافة. الأخلاق والنظافة، الله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء المسلمين أن يظهروا بمظهر يعني ممتع، مظهر جميل، مظهر يبهر البشرية، على عكس للأسف ما نراه من أوساخ وأقذار. أنا لما أروح للحج يعني شيء مأساة، ما هذه القذارة التي يعيشها الناس؟ ليس هذا هو الإسلام، ليس هذا الإسلام. إسلام دين الجمال، الله جميل يحب الجمال. فجاءت أحكام النظافة، تنظيف البيئة وتنظيف الجسد والتطيب والتزين، وهذا كله مطلوبة في الشريعة. وفي المقابل أيضا تطهير الأخلاق، الصدق والأمانة. والله فقط هذا الجانب هذا اللي هو إظهار المسلمين بالمظهر الحسن. هذا هدف من أهداف الشريعة، والله لو طبقناه لكان له أثر أضعاف الأثر في أساليب الدعوة المختلفة في إسلام الناس، لو رأوا الناس منا انتظام في الوقت والنظافة وحماية البيئة والحيوان والنبات والجماد، لو كنا كذلك. إذن هذه هي أهداف الشريعة، فإذا فهمنا هذا هذه معادلة رئيسية جدا في فهم شريعة الإسلام. هنا أيضا أريد أن أنطلق إلى مصطلح، وأريد أن ألخص فهمي لهذا المصطلح. مصطلح تطبيق الشريعة يستعمل كثيرا، وهدف الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية الحديثة هو تطبيق الشريعة، وهذا هدف مطلوب وأساسي ويجب أن يكون هدفنا. ما هو تطبيق الشريعة؟ أنا لا أذكر في حلقات الوسطية لما جئت ببعض الأخوة المتخصصين في قضية الشريعة وسألتهم ما هو تطبيق الشريعة، وبدأت أسألهم أسئلة حول تطبيق الشريعة، ما الذي يدخل تحت تطبيق الشريعة وما الذي لا يدخل؟ اختلفوا. إذن عندنا مصطلح لكن ما هو متفق على فهمه. دعوني أقول لكم عشان الوقت فهمي أنا لأساسيات تطبيق الشريعة التي أسميها الثوابت في الشريعة. الثوابت في الشريعة بالنسبة لي، أولا العقيدة. دولة الإسلام التي تطبق الشريعة مطلوب منها حماية العقيدة من الانحراف. ليس معنى هذا إجبار الناس على عقيدتنا، ليس معنى هذا أنه لا توجد في دولة الإسلام إلا عقيدة واحدة، لا، توجد عقائد أخرى، لكن عقيدة الدولة التي تتبناها وتدرسها في مناهجها وتنشرها بين الناس وبين الأمم عقيدة صحيحة على القرآن والسنة. الأمر الثاني الذي هو جزء أساسي من تطبيق الشريعة إقامة الفروض، الصلاة، الصيام، الزكاة والحج، هذه فروض. فالدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة تحاسب المسلمين على أداء الفروض، نحن لا نحاسب غير المسلمين، فتحاسبهم على الصلاة والصيام والزكاة والحج دون إرهاب، لكن من علم منه وهو مسلم أنه متهاون في هذه المسائل يعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أناس لا يحضرون الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى الزكاة قبلناها منه، ومن لم يؤدها أخذناها منه وشطر ماله. عقوبة له، تؤخذ الزكاة اللي هي 2.5% ويؤخذ 50% من أمواله لأنه رفض أن يؤدي الزكاة. وسيدنا أبو بكر حارب من المرتدين، مرتدين أنواع، منهم من كفر، منهم من اتبع أنبياء جدد، ومنهم من ظل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي لكنه رفض أن يؤدي الزكاة. قال والله لا أفرق بين من أدى الصلاة ورفض ولم يؤدي الزكاة، ما أفرق، هذا كله فروض. الأمر الثالث الذي هو جزء من ثوابت الشريعة إقامة الحدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. إقامة الحد واجب على كل دولة إسلامية ومسلمة، والانحراف عنها انحراف عن منهج الله. طبعا هنا سنراعي أننا قبل أن نطبق الحدود سنراعي أننا يعني وفرنا الموانع عنها، لكن في النهاية لابد أن نطبق الحدود. ما يجوز أن السارق أنا أسجنه وعندي حد من حدود الله أني أقطع يده. فهذه الحدود معروفة واضحة التي عليها اتفاق وإجماع، هذه الحدود التي جاء فيها نص يجب علينا أن نلتزم فيها. الأمر الآخر من ثوابت الشريعة الجهاد. دولة الإسلامية دولة مجاهدة، تبني جيش إسلامي وتحمي المسلمين وتدعم الجهاد في كل مكان. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والأمر الأخير عندي، هذه أساسيات تطبيق الشريعة، أي شيء آخر قابل للنقاش بس هذه هي الأساسيات. الأمر الأخير بالنسبة لي الكبائر المجمع عليها، السحر، الزنا، طبعا الزنا من الحدود، السحر، نتكلم عن الربا ليس فيه حد لكنه كبيرة ومجمع عليها. الدولة الإسلامية لا تتعامل بالربا، جزء من تطبيق الشريعة منع الربا ومحاربة الربا، فهو ليس فيه حد لكن من الكبائر المجمع عليها. هناك كبائر مختلف عليها، هذه قابلة للنظر عندي، لكن هناك كبائر ليس عليها خلاف أنها كبائر، ففي هذه الحالة يجب على دولة الإسلام أن تقيمها. أريد أيضا أن أشير إلى شبهة وأعلق عليها. الشبهة تقول أن عمر رضي الله عنه أوقف الحدود في عام الرمادة. هم يشيرون إلى قصة حدثت في تاريخنا الإسلامي، أنه في عام 18 هجرية في أثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصابت المسلمين في الجزيرة، ليس في كل مكان، في جزيرة العرب أصابت المسلمين مجاعة شديدة جدا، حتى يعني بعضهم أكل الميتة. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء له بمجموعة من الشباب سرقوا. هذه القصة بس عشان 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 نفهم الموضوع ونصدر القرار لازم نفهم القصة. فجيء له بمجموعة من الشباب سرقوا ليقام عليهم الحد، فسألهم عمر بن الخطاب لماذا سرقتم؟ قالوا يا أمير المؤمنين نحن نعمل عند واحد غني وبسبب المجاعة بدأ يخسر، فما أعطانا رواتبنا وما عندنا شيء نأكل، وعجزنا أن نحاول أن نأخذ فلوسنا منه فما أعطانا، فاضطرينا أن نسرق. فهنا عمر رضي الله عنه ما أقام عليهم الحد. هذه هي القصة باختصار، ما في على فكرة ما في قصة غيرها هي هذه. قالوا عمر عطل الحدود. نعم، هل عطل حد الزنا؟ هل عطل حد القتل؟ هل عطل حد آخر غير حد السرقة؟ كلا. هذا أول شيء. الشيء الثاني، هل عطل حد السرقة عن كل الناس؟ يعني لو واحد غني سرق هل كان سيعطل عنه الحد؟ عمر بن الخطاب ما عطل الحدود، اسمعوها جيدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبق ما جاء به الشرع، ادرأوا الحدود بالشبهات. هناك شبهة في حالتهم هؤلاء أنهم مضطرين عشان يأكلوا، اضطروا أن يسرقوا وكاد أن يعاقب صاحبهم، فهنا عطل الحد على هؤلاء لأن هناك شبهة. وعمر لم يحطل الحدود أبدا، ما في شيء اسمه تعطيل للحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز تعدي حدود الله عز وجل، لكن ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا في سبب قد يكون شبهة يقنع القاضي، وهذا حكم قضائي ليس لعامة الناس، أنه هذا الشاب اضطر أو هذه الفتاة اضطرت أو فهمت خطأ أو وقعت في المعصية والكبيرة بسبب شبهة من الشبهات، في هالحالة لا تقام عليها الحد، لا يقام عليها الحد. هذا عام، ليس فقط لعمر بن الخطاب، لكل البشر، لكل الأمة في كل زمان، ما في شيء اسمه تعطيل الحدود. تعطيل الحدود تعطيل للشريعة، تعطيل للدين. فنرجو أن نلتزم بشريعتنا ونطبقها. فاصل ونعود إن شاء الله مع مزيد من هذه المعاني. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا عن الشريعة. موضوع الشريعة موضوع يشغلني لأنه ديني، وديننا ما هو؟ ديننا عقيدة وشريعة. عقيدة الحمد لله واضحة صافية، ونعم ظهرت فرق وكذا، لكن الحمد لله في النهاية هناك من تصدى لها وبقيت صافية. أما الشريعة فدخلها كثير من العادات والتقاليد التي الحمد لله الآن أيضا بدأ العلماء يصفوها، وما زال إلى اليوم وفي بعض البلاد بشكل خاص العادات والتقاليد هي الحكم على الشريعة. صارت تأتي نصوص شرعية واضحة في مجال معين فمع ذلك لا يلتزم بها، ليش؟ لأن والله عاداتهم وتقاليدهم لا تناسبها. ثم بعد ذلك مع الأيام يكيف الدين ليتناسب مع هذه العادات والتقاليد، نصوص تعطل ونصوص تبرز من أجل العادات والتقاليد. لن ننهض إلا إذا تعاملنا مع ديننا تعامل صحيح، وصار النص هو المقدم على كل عادات وكل تقاليد. نعم هناك خصوصيات للمجتمعات أنا أفهمها، لكن أنا أفهمها باسم العادات والتقاليد، ما أفهمها باسم الدين. ما تستطيع تقول لي هذا حرام دينا، قل لي حرام لأنه وضعي، خصوصياتي، عاداتي، مجتمعي، ما عندي مشكلة معك في هذا، لكن تقول لي الدين يحرم؟ كيف الدين يحرم؟ أذكر مما حدث معي أني كنت في مؤتمر إسلامي في الغرب، والمؤتمر الإسلامي دعت له وزارة أوقاف في إحدى الدول الإسلامية على أساس أنه يتكلم عن وضع المسلمين في الغرب، وجاءوا بشيخ من الشيوخ اللي يعني يسمونهم تقليديين يلقي محاضرة للمسلمين في الغرب عن الدين وفهم الدين، وإذ بالأخ الكريم يشرح الدين للناس في الغرب كأنه عايش في بلده وفي الطريقة المغلقة التي هو عايش هو وأهله فيها، وهذا هو الدين. فلما جاء وقت الأسئلة رفعت إيدي فسألت مجموعة من الأسئلة، فكان من ضمن الأسئلة سؤال: هل الأحكام الشرعية التي تنطبق في بلدك هي نفسها تنطبق على المسلمين في فرنسا مثلا، ولا هناك اختلافات؟ سؤال ثاني: هل وضع المرأة المسلمة والأحكام المتعلقة بها في بلدك ومكانك وأهلك والتي تعمل فيها مع أهلك هي نفسها التي يجب أن تطبق على المسلمات في بريطانيا؟ وتسع أسئلة كلها بهذا النمط. فلما جاء وقت الإجابة صاحبنا ماذا يقول؟ يقول: الشريعة شريعة ثابتة لا تتغير في زمان أو مكان، فالأحكام التي تنطبق عندنا تنطبق في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. عجيب. هنا كان السيد وزير الأوقاف حاضر يسمع السؤال ويسمع الإجابة، فطلب الكلام وقال كلام حقيقة لطيف جدا. قال: أنا أعجبني السؤال ولم تعجبني الإجابة، لأنه بالتأكيد هناك اختلافات. يمكن أنا ما أعرف، هو هذا كلامه، هو يمكن أنا ما أعرف الآن ما هي، لكنها جديرة بأن تمحص وأن تدرس وأن تحدد، ونتعامل مع الناس حسب واقعهم. ولذلك أنا أحب هنا أن أحيي مجلس الإفتاء الأوروبي. أخواننا في أوروبا الجمعيات الإسلامية والحركة الإسلامية في أوروبا عملت مجلس للإفتاء الأوروبي، جاءوا فيه بعلماء من المشرق، الدكتور القرضاوي، الدكتور عصام البشير وآخرين ما شاء الله من المتميزين، وجاءوا به بعلماء يعيشون في الغرب، وشكلوا مجلسا يفتي للمسلمين في الغرب في قضايا تتعلق بهم وخصوصياتهم، وهي كثيرة، وصدرت كتب بفتاويهم. أنا أتمنى أي واحد يعيش في الغرب أو ينوي الذهاب للمعيشة في الغرب أن يقرأ هذه الفتاوى، لأن الشريعة جزء منها في غير الأساسيات التي ذكرناها سيتكيف مع الواقع الذي يعيش الناس. الشريعة ليست شيء أحكام لا تراعي حكمة ولا تراعي هدف ولا تراعي أوضاع ولا لا. وهنا تأتيني فكرة من أفكار القيادة تقول: لا تغيير إلا إذا تغيرت القيادات. تغيير الشريعة، الأحكام الشرعية وتطبيق الشريعة، هذا لا يأتي من الناس. هنا فئتين هما المسؤولتين عن تطبيق الشريعة: العلماء والحكام. أي خلل في تطبيق الشريعة، أي انحراف في تطبيق الشريعة، أي تعطيل للشريعة، فإثمه على هاتين الفئتين: الحكام والعلماء. الذي لم يطبقها، لم يقم بدوره، يأثم. وأي إنسان يرتكب إثما بسببهم، في بعض البلاد البنوك الإسلامية محرمة فيضطر الناس للتعامل بالربا، كل تعامل في الربا في ذلك البلد إثمه على ذلك الحاكم، وإثمه على كل عالم موجود في ذلك البلد سكت عن هذه الكبيرة التي ترتكب كل يوم. فإذن لا تغيير إلا تغيرت القيادات، وفي موضوع الشريعة القيادات هي الحكام والعلماء. دعوني أعطيكم إحصائية وأعلق عليها. هذه الإحصائية من جهة معتمدة في الإحصائيات في العالم، استطلاع قامت به مؤسسة غالوب الأمريكية المعروفة في عام 2008 وظهرت نتائجها في 2009. النتائج هي كالتالي: 91% من الشعب المصري يقول إن الشريعة ينبغي أن يكون لها الدور الأساسي في تشريع القوانين. في إيران 90% من الإيرانيين عبروا عن هذا الرأي نفسه. تركيا العلمانية اللي حاول أتاتورك أن يفسدها ويبعدها عن الدين ويجعلها قطعة من أوروبا ويعزلها تماما، إلى درجة أنه غير اللغة وغير الأذان، حتى الأذان صار بالتركي في أيام أتاتورك. الأتراك يقولون 74% منهم يقولون لابد أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. شعوبنا تريد الإسلام، الناس يريدون الإسلام. لو خير الناس بحيادية لن يختاروا إلا الإسلام. لكن هذا الانحراف ليس سبب الشعوب، قيادات هي المسؤولة. عشان نطبق الشريعة لابد أن يكون عندنا استعداد للتضحية، ولابد أن يكون عندنا استعداد للإبداع في تطبيق الشريعة. دعوني أنقل لكم تجربة نجاح. هذه تجربة نجاح البنوك الإسلامية. أذكر ولا أنسى في أول محاولة للبنوك الإسلامية، الحقيقة كانت في، وكان الله يحفظه الله يرحمه الشيخ الدكتور عيسى عبده، هذا رجل فذ، طبعا كثيرين كان لهم جهود في هذه القضية، وحي أيضا أستاذي والعلامة الكبير الدكتور يوسف القرضاوي على جهوده في هذه المسألة، وآخرين الحقيقة الدكتور علي قرداقي وعلي القري وغيره، حقيقة تميز في هذه المسألة. في السبعينات ما كان في بنوك إسلامية، في الستينات بداية السبعينات ما كان في بنوك إسلامية، والناس كانوا مضطرين للتعامل مع بنوك تقليدية تتعامل بالربا. هنا جاء بعض العلماء فقالوا والله الناس تعيش في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، إذن يجوز التعامل بالربا للناس. فهنا تصدى هؤلاء العلماء، واسمعوا هذه التجربة ليست فقط خاصة بالبنوك، أنا أذكرها كمثل، فقالوا لا يجوز، ويجب على الأمة إيجاد بديل. أسهل شيء يا شباب، أسهل شيء إن نقول ضرورة وما نستطيع. لا تتعاملوا مع الشريعة بهذه الصورة، لا تتعاملوا أن والله الحجاب مضطرين، والله الفساد مضطرين، لا تقبلوا بهذه الأمور التي تخالف الشريعة من باب أن والله ضرورة. الحل ليس القبول بالضرورة، الحل هو إيجاد البديل والإصرار على البديل. وإذا أصرينا قلنا حرام حرام، سيجد الناس البديل. أما إذا تساهلنا الناس ستتساهل ولن يبحثوا عن البديل. فهؤلاء العلماء تصدوا وقالوا لا يجوز. قالوا الناس إيش نعمل وما في؟ قالوا لازم نوجد بديل، ولازم التجار الكبار والحكومات تبذل الجهد في هذا. وهنا أحب أن أحيي الشيخ الكبير الدكتور الحبيب سعيد لوتا. سعيد لوتا الله يجزيه خير بدأ بأول بنك إسلامي، أول بنك إسلامي في العالم، بنك دبي الإسلامي. هذا الرجل الفاضل وأهل الكرام ومن قاموا معه والعلماء الذين ساندوه في الفتوى وفي الفهم، هم كانوا السبب في إنشاء أول بنك إسلامي. ثم أحيي الشيخ أحمد بزيع الياسين عندنا في الكويت وأخوانا الذين عملوا معه والعلماء، فأسسوا بيت التمويل الكويتي، ثاني بنك إسلامي. ثم ماذا حدث بعد هذا؟ اسمعوا النتائج، والله لو تساهلنا وقلنا ضرورة ما حدثت هذه النتائج، وخاصة لما ظهرت الأزمة المالية المؤخرة، عندها ظهر تميز البنوك الإسلامية ونتائجها غير العادية. اسمعوا بعض الإحصاءات في نجاحات البنوك الإسلامية. تنمو أعمال هذه البنوك بمعدل يصل إلى 15% سنويا، 15% الزيادة السنوية أعمالها تزداد، هذا ما موجود في كل بنوك العالم. عدد البنوك الإسلامية زاد خلال 30 سنة الأخيرة إلى، وصل إلى 267 بنك إسلامي في أكثر من 60 دولة. ساهمت هذه البنوك بنسبة 30% الآن، مساهمتها 30% في تمويل التجارة العالمية. أصول المصارف الإسلامية وصلت بفضل الله إلى 260 مليار دولار، وتزيد هذه الأصول بنسبة لا توجد في البنوك الأخرى، بنسبة 23.5%. ثم ظهرت شركات التأمين الإسلامي، كان الناس مضطرين ما في تأمين، والتأمين على الحياة حرام، والتأمين على البيوت حرام. ثم جاء الدكتور القرضاوي وأخوانه فأبدعوا التأمين التكافلي الذي يتطابق مع الشرع ويرفع الغرر الذي يحرم التأمين، ووصل الآن إلى أنهم أبدعوا التأمين على الحياة بطريقة إسلامية. كل هذا الآن صار موجود. لا تتساهلوا في القول إحنا مضطرين، بل قولوا حرام ولنجد بديل، وسنجد بديل. هكذا تطبق الشريعة. فاصل ونعود إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، والجزء الأخير من حديثنا حول الشريعة. موضوع الشريعة موضوع واسع وهم كبير عندي. لا يجوز للأمة أن تعطل الشريعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ماذا يريد الناس حكم الجاهلية؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هكذا تستقيم حياة الناس بدين الله، فقط بدين الله عز وجل. أذكر مما حدث معي لما كنت طالب في أمريكا. حدث معي نقاش حول حد السرقة مع بعض الأمريكان، فواحد من الأمريكان كان يناقشني فيقول لي حد السرقة هذا حد قطع اليد، حد قاسي همجي. فبدأ يذكر حجته ودليله في هذا. أنا أختصر لكم القصة. فلما انتهى قلت له طيب أنا أسألك سؤال. نحن كنا في أوكلاهوما، سبحان الله في ذلك اليوم، في ذلك اليوم كان صدر قرار من حاكم أوكلاهوما بإخراج المساجين اللي أحكامهم خفيفة من السجون، والسبب أن السجون امتلأت، السجون امتلأت، ما في مكان للمساجين الخطيرين، فطلعوا المساجين اللي أحكامهم خفيفة عشان يدخلون المساجين الخطيرين. وقال الحاكم يبرر هذا، يقول يعني وإحنا ما نستطيع نبني سجون جديدة لأن وصل عدد المساجين إلى 2,000,000، والسجين الواحد يكلف أوكلاهوما 35,000 دولار سنويا. يعني لو طلعناه وعطيناه 35,000 دولار يعمل فيها مشروع وينفع الأمة أحسن مما نسجنه. قلت له البديل لحد السرقة هو هذا، هل بديلكم ناجح؟ الحل اللي انتم اعطيتوه هل اوقف السرقة؟ انا كنت في البيت عندي 7 أقفال عشان احمي نفسي. الهدف من هذا هو حماية الناس وإقامة الأمان، هل حققتم هذا؟ قارن هذا لما كان الإسلام مطبق صح. اسمعوا، في أول 600 سنة من تاريخ الإسلام، العفو، في أول 400 سنة من تاريخ الإسلام، لم تقطع في 400 سنة من الصين إلى الأندلس لم تقطع سوى 6 أيادي فقط في 400 سنة. أيهما الحل الأفضل؟ فكر معي، موضوع كبير لكن الوقت أدركنا. دعوني أسأل الشباب سؤال. اليوم كثير من الحركات الإسلامية والدعوة الإسلامية ترفع شعار الإسلام هو الحل. هل هذا الشعار كافي؟ هل هذا الشعار صح أصلا؟ ما رأيكم؟ طلال تفضل.
أنا أتصور أنه هو بالتأكيد هو الإسلام هو الحل.
نعم.
ولكن الإسلام هو الحل هو شعار، ولكن فما هو فحوى هذا الشعار؟ زين، خاصة أن هذا الشعار يعني يستخدم من ناحية سياسية، فما هو البرنامج اللي يقدم كالإسلام هو الحل؟ فما هي الشريعة التي تريد أن تطبقها في المجتمع؟
نعم.
علشان الناس تكون واضحة، ما يكون مجرد شعار إحنا نرفعه والناس لا تعلم ما هو فحوى هذا الشعار
وكيف سيطبق.
فبالتالي أن عندما نظهر برنامج محدد، لما نقول أن الإسلام هو الحل نظهر برنامج محدد يظهر فيه الإسلام كمبادئ، يعني كمبادئ عامة وضعها الإسلام مثل الحرية والعدالة والمساواة وغيرها، وانعكاس هذه المبادئ على القوانين اللي يعني تتواجد في هذا الشعار في هذا البرنامج.
نعم.
من القوانين اللي هي الشريعة الإسلامية والضرورات والأهداف وانعكاساتها على البرنامج لابد أن تكون موجودة، ما يكون مجرد
شعار. لا يكفي الشعار، وإنما لابد بعد الشعار أن نحدد المبادئ، الحرية والعدالة وغيرها، وفي ثم نحدد الشريعة والبرنامج الذي سنطبق بناء على هذا. رائع يا طلال، رائع. طيب تفضل.
نعم، والإسلام هو الحل، لأن الإسلام يعتمد على القرآن والسنة، والقرآن والسنة يعني شامل كل زمان ومكان.
نعم.
فالقرآن والسنة يعني شملت جميع مجالات الحياة، فكل مشكلة لها حل عند القرآن والسنة.
أحسنت، بارك الله فيك. تفضل خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أوافق مع كل اللي قالوا، كله صح. وأضيف أن مثل ما قلت الدكتور عن السرقة، لما طبق تشريع قطع الأيادي ست عمليات سرقة اللي ذكرت في 400 سنة.
نعم.
ولما طبق الزكاة تحت الخليفة أعتقد عمر
بن عبد العزيز، نعم،
اللي
ما وجدوا من يأخذها،
نعم، زادت. فإذا طبقت حول العالم، حول الكوكب، طبق الزكاة، طبقت التشريع، هذا سيحل أمان عام درمدار الكوكب.
نعم. فالحل فعلا لمشاكل البشرية هو الإسلام لا شك. الحل المشكلة الأخلاقية، الحل المشكلة الاقتصادية، الحل لكل مشاكل البشر هو الإسلام. لكن احنا مشكلتنا الكبيرة هو أن كثير ممن يرفع هذا الشعار يقف عند رفع الشعار، ما يلحقوه كما ذكر ابن طلال الله يحفظه بالمبادئ والبرامج والمشاريع. ولذلك أنا لن أقبل من واحد يقول يرفع لشعار الإسلام هو الحل. الكل يرفع هذا الآن، حتى بعض الناس الذين لا يؤمنون به بدأوا يرفعوه ويبدأوا كلامهم بالقرآن، ثم بعد ذلك يشرع ما يغضب الله عز وجل. لن نكتفي بالشعارات، لابد أن نلحقها ببرامج وتشريعات. نختم كعادتنا بحكمة عطائية، اسمعوها يا شباب لأنها تتعلق أيضا بما نحن فيه. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده سبحانه فانظر في ماذا يقيمك، في ماذا يقيمك. مثل ما يقول العوام، بعض ما يدور على ألسنة العوام يقولون: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر في أي شيء أقامك. هذا كله انعكاس لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا رضيك الله عز وجل، إذا اختارك الله عز وجل أيها العابد لحسن طاعته فاعرف قدرها واشكره على عظيم نعمته. إذا كنت من العباد الذين يقيمون شرع الله، يسعون في البر، في نفع الناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، فاعلم أنك على خير. انظر في ماذا استعملك الله، عندها ستعرف أنه اختارك. أما إذا رأيت من حالك لا سمح الله أنك مشغول بالتوافه ولا المعاصي ولا الفجور، فانتبه أن هذا انعكاس لعلاقتك به. فانتبهوا وانظروا في ماذا يستعملكم الله لتعرفوا قدركم ومكانتكم عند الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع شأنكم في الدنيا والآخرة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر.